الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الفرض الأول من فروض المسألة الأولى من مسائل فروع العلم الإجمالي من كتاب العروة الوثقى. وقلنا سابقا أن الفرض الأول هو أن يحرز المكلف أنه جاء لصلاة الظهر ويشك في الصلاة التي في يده، وذكرت محاولات لتصحيح هذه الصلاة. إذا بنينا على عدم تمامية محاولة من هذه المحاولات سوف نواجه هذا السؤال: هل يجوز له أن يقطع الصلاة التي في يده باعتبار أنه لا يحرز صحتها ولو ظاهرا، أو لا يجوز ويتعين عليه الإتمام رجاء ثم الإتيان بصلاة تامة بعنوان العصر؟ وقلنا في مقام الجواب على هذا السؤال نواجه صورتين. الصورة الأولى أحسنتم هي صورة سعة الوقت، وتقدم أن الحكم بجواز القاطع يبتني على القول بأن الصلاة التي يحرم قطعها خصوص الصلاة التي ثبت أنها صحيحة ولو ظاهرا. على هذا القول يمكن أن نقول بجواز القاطع. وأما إذا بني على المشهور من أن المحرم هو قاطع مطلق الفريضة إلا الفريضة التي علم أنها باطلة، فهنا يجب إتمام الصلاة التي في اليد لعدم إحراز بطلانها، فإن عدم إحراز الصحة لا يعني إحراز البطلان. والمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه حاول أن يقول: في المقام يوجد علم إجمالي ينجز حرمة القطع حتى لو بنينا على أن المحرم قطع خصوص الفريضة التي ثبت أنها صحيحة. وتقدم التعليق على ما تفضل به رحمة الله تعالى عليه. الصورة الثانية هي صورة ضيق الوقت، كأن يشك المكلف فيما في يده، هل نواه ظهر أو نواه عصر، ولا يستطيع أن يدرك من صلاة العصر ركعة في الوقت فيما إذا رفع اليد عن الصلاة التي في يده واستأنف. وفي هذه الصورة إذا قلنا بتمامية محاولة من المحاولات المصححة فالحكم واضح، وهو وجوب إتمام هذه الصلاة التي في يده على القولين، القول بحرمة قاطع خصوص الصلاة الصحيحة، والقول بحرمة قاطع مطلق الفريضة إلا ما ثبت أنها باطلة، وذلك لأنه إذا تمت محاولة على التصحيح سوف تكون هذه الصلاة صلاة صحيحة، والصلاة الصحيحة يحرم قطعها. وإذا قلنا بعدم تمامية محاولة من تلك المحاولات فهل يجوز القاطع حينئذ أو لا؟ لا يجوز القاطع، طبيعي إذا بنينا على أن المحرم هو قاطع مطلق الفريضة إلا ما ثبت بطلانه، سوف نقول هنا بعدم جواز القاطع. فالسؤال إنما يكون له موضع إذا بنينا على أن المحرم قطع خصوص الصلاة التي ثبت أنها صحيحة، فهل يجوز قطع ما في اليد في فرض تضيق الوقت وعدم إمكانية إدراك ركعة من صلاة العصر في الوقت فيما إذا قطع المصلي ما في يده واستأنف؟ قبل أن نذكر الجواب نذكر مقدمة، وهي أن من شروط التكليف القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعقل يدل على أخذ القدرة على الخلاف فيما يقتضيه العقل. هل يقتضي العقل أخذ القدرة في التكليف من جهة أنه لا يعقل التكليف إلا بالقدرة، لأن حقيقة التكليف هو البعث، والبعث فرع إمكانية الانبعاث، أو من جهة لغوية التكليف من دون القدرة؟ لكن العقل يقول باشتراط القدرة التكليف. وعلى هذا يا شيخان، إذا شك المكلف في قدرته على امتثال التكليف يكون شكه من الشك في التكليف أو من الشك في المكلف به؟
من الشك في المكلف به. التكليف
إذا شك المكلف في قدرته على الامتثال. شك في التكليف أو شك في المكلف به؟ يكون شكا في التكليف، لأن القدرة شرط في التكليف، فالشك فيها شك في قيود التكليف، نظير الشك في البلوغ. من شك هل هو بالغ أم لا، شكه في المكلف به وشكه في التكليف. كما أن البلوغ قيد في التكليف، كذلك القدرة هي قيد في التكليف. فمقتضى الشك في القدرة هو الشك في التكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة أو لقاعدة الاشتغال. الشك في التكليف مجرى للبراءة على هذا. بدوان ينبغي أن يقال من شك في قدرته على امتثال الواجب فهو بإمكانه ألا يمتثل لوجود مؤمن عن العقاب، وهو قاعدة البراءة. ولكن هذا الكلام الذي قد يقال بعدوان غير صحيح. لم، لأنه توجد قاعدة عقلائية أمضاها الشارع المقدس، بل يوجد نصوص تدل عليها، وهي قاعدة أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة. وبحسب تعبير السيد السيستاني، أصالة القدرة، العقلاء يقولون إذا أمر المولى أحد مواليه بأمر، كما إذا قال له أحضر لي ماء من البئر، فلا يجوز للمأمور أن لا يتحرك فيما إذا كان يشك هل في البئر ماء أو لا، ثم يعتذر بأنني أشك في القدرة، والشك في القدرة شك في التكليف، باعتبار أن التكليف مقيد بالقدرة. بل العقلاء يقولون له عليك أن تقوم وتحتاط وتفحص هل في البئر ماء أو لا. وهذه هي سيرة الموالي مع العبيد، وقد أمضى الشارع المقدس هذه السيرة، لم يرجع عنها، بل في بعض الروايات ما يدل على ارتضائها. مثلا في الرواية المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، هذه الرواية تدل على امضاء أصالة القدرة، لأن المسافر إذا كان يشك هل هو قادر على تحصيل الماء أو لا، هو يشك في وجوب الطهارة المائية عليه. ومقتضى هذا الشك أن تجري أصالة البراءة، فيقال له لا يجب عليك أن تتوضأ أو تغتسل، بل يكفيك أن تتيمم. لكن الرواية ماذا قالت؟ قالت المسافر يقلد إلى المنزل، لا يقول أنا أشك في قدرتي على تحصيل الماء وبالتالي أشك في الطهارة المائية أجر البراءة، بل عليه أن يقلد ويسعى. وهذا تعبير آخر عن أنه في مورد الشك في القدرة الأصل الجاري هو أصالة الاحتياط، ولا يسوغ للمكلف إجراء البراءة. إذا اتضحت هذه المقدمة تعالوا إلى محل كلامنا. في محل كلامنا المصلي يشك في الصلاة التي هو مشتغل بها ولا يحرز صحتها، لكن هو يعلم أنه لو قطعها لن يتمكن من إدراك صلاة العصر في الوقت، سوف يصلي صلاة العصر قضاء، لكن هو يحتمل أنه نوى ما في يده عصر، وإذا كان يحتمل أنه نوى ما في يده عصر هو يحتمل أنه إن أكمل هذه الصلاة فقد جاء بالوظيفة في وقتها، إذن هو يحتمل أنه قادر على الإتيان بصلاة العصر، وإذا كان يحتمل أنه قادر على الإتيان بصلاة العصر فيما إذا أكمل الصلاة التي في يده باحتمال أنه نواها عصرا، فهو يشك في قدرته على الإتيان بصلاة العصر في الوقت، فيكون فرضه من صغريات الشك في القدرة. وحيث أن القاعدة عند الشك في القدرة هو أصالة الاحتياط، فيجب عليه أن يحتاط. وكيف يحتاط في المقام؟ يحتاط بالإكمال، فيتعين عليه حينئذ الإكمال. حتى لو بنينا هذا المهم هنا، حتى لو بنينا على رأي المشهور من أن المحرم حتى لو بنينا على غير رأي المشهور من أن المحرم هو قطع خصوص الصلاة الصحيحة، مع ذلك في المقام نقول في فرض يعني تضيق الوقت يجب عليه أن يتم هذه الصلاة احتياطا، لأن فرض تضيق الوقت من صغريات أصالة الشك في القدرة، وفي من عفوا صغريات الشك في القدرة، والشك في القدرة مجرى لأصالة الاحتياط أو لقاعدة أصالة القدرة. واضح؟ بارك الله فيك. بهذا نكون انتهينا ولله الحمد من الفرض الأول، من فروض المسألة الأولى من فروع العلم الإجمالي. نأتي إلى الفرض الثاني، وهو ما إذا شك المكلف في الصلاة التي في يده هل نواها ظهر أو عصر، وهو يحرز أنه لم يأتي بصلاة الظهر، فما هي وظيفته في هذا الفرض؟ الأعلام يقولون حيث أن هذا المصلي يحرز أنه لم يأتي بصلاة الظهر فيتعين عليه أن يعدل بالصلاة التي في يده إلى صلاة الظهر. هذا في صورة سعة الوقت. إذا كان الوقت واسعا بحيث بإمكانه لو عدل من هذه الصلاة التي في يده إلى صلاة الظهر أن يتم ما في يده ثم يأتي بصلاة عصر في الوقت، نقول له وظيفتك أن تعدل. ولكن هذا العدول ليس عدول تنجيزي، وإنما هو عدول تقديري، لأن الفرض أن المصلي يشك في الصلاة التي في يده، هل نواها ظهر أو نواها عصر؟ إن كان نواها عصر فالعدول في محله، أما إذا كان نواها ظهر فلا معنى حينئذ للعدول من الظهر إلى الظهر. إذن هو عدوله ليس عدولا فعليا تنجيزيا، وإنما عدول تقديري. يقول أنا إن كنت صليت هذه الصلاة ظهر فهي صحيحة ولله الحمد والمنة، لم أخل بشرط الترتيب، وإن كنت نويتها عصرا فأنا أعدل بها إلى الظهر. وذلك لوجود روايات تدل على أن المصلي إذا أخل بالترتيب وكان معذورا بأن قدم العصر على الظهر وظيفته أن يعدل، فإنما هي أربع مكان أربع. فإن قلت موضوع روايات العدول هو إحراز أن ما في اليد عاصر، من صلى العاصر يحرز أنه جاء بالعاصر وأحرز أنه لم يأتي بالضار، فوظيفته العدول. فموضوع روايات العدول إحراز أن ما في اليد جاء بها بعنوان عاصر، وفي المقام نحن لا نحرز لاحتمال أنه نواها ظهر، فكيف نطبق روايات العدول في المقام؟ قلت العرف لا يرى خصوصية لإحراز نية ما في اليد عصرا، وإنما يفهم العرف من روايات العدول أن من كان متصديا للإتيان بالوظيفة ولكنه أخل بالترتيب لعذرين فالشارع المقدس جعل له علاج، وهو أن يعدل من الصلاة التي في يده إلى الصلاة السابقة. فالعرف لا يرى خصوصية لفرض إحراز أن ما في اليد عاصر، وإنما المدار مدار الإخلال عن عذر، وفي المقام المكلف أخل لعذر، فيمكن أن نطبق في حقه حينئذ روايات العدول. هذه الصورة الأولى وهي صورة سعة الوقت. الصورة الثانية هي صورة ضيق الوقت. صلى في آخر الوقت ثم التفت إلى أنه لم يأتي بالظهر وشك فيما في يده، هل نواه ظهر أو نواه عصر؟ في هذه الصورة لو قطع ما في يده أو عدل عن الصلاة التي في يده إلى صلاة الظهر سوف لن يتمكن من إدراك ركعة واحدة من صلاة العصر في الوقت. فما هي وظيفته حينئذ؟ هنا نقول إن قلنا بتمامية محاولة من المحاولات السابقة التي تريد أن تصحح الصلاة التي في اليد واستطعنا أن نصححها بعنوان العصر، سنقول له وظيفتك أن تتم هذه الصلاة لأنها صلاة صحيحة، والعدول بها أو رفع اليد عنها يوجب تفويت الوظيفة، الإتيان بصلاة العصر في الوقت. فوظيفتك أن تتم وتفويت. وأما إذا قلنا بعدم تمامية محاولة من المحاولات السابقة فهنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن نقول الوقت في آخره بمقدار 4 ركعات مخصص لصلاة العصر لا غير، بحيث لو وقعت صلاة غير صلاة العصر تكون باطلة، وهنا سوف نقول يجب على المكلف أن يكمل، لأنه من المحتمل أن يكون قصد ما في يده عصر. فإذا كان يحتمل أنه قصد ما في يده عصر فهو يحتمل أنه إذا أكمل ما في يده سوف يحقق صلاة العصر، وهذا يعني أنه يشك في قدرته على الإتيان بصلاة العصر في الوقت. إن نوى ما في يده عصر وأتمها فقد أتى بها في الوقت، فيكون شاكا في قدرته ومقتضى أصالة الاحتياط أن يحتاط، والاحتياط إنما هو بإتمام ما في يده. الفرض الثاني أن نقول بصحة أن يأتي المصلي بصلاة الظهر في آخر الوقت حتى لو تضيق الوقت ولم يبقى إلا مقدار الإتيان بصلاة العصر، لو جاء المصلي بصلاة الظهر تكون صلاته صحيح، غايته يجب عليه أن يرتب بأن يأتي بالظهر ثم بعد ذلك يأتي بالعصر، وإذا أخل بهذا الترتيب بلا عذر يكون غير معلوم، وإذا فوت صلاة العصر بأن صلى الظهر في آخر الوقت لا عن عذر يكون ماذا؟ عمله صحيح ولكنه يعاقب على تفويت مصلحة الوقت. إذا بنينا على هذا هنا سوف يختلف حكم هذا الفرض عن الفرض. في الفرض السابق كنا نقول صلاة الظهر في آخر الوقت باطلة، ومقتضى بطلانها هو أنه لا يقال للمكلف اعدل عن ما في يدك إلى صلاة الظهر، وإنما يقال له حيث أنك تحتمل صحة هذه الصلاة من جهة نيتها عاصر فأنت تحتمل القدرة على الإتيان بالوظيفة فيما لو أكمل، ومقتضى أصالة القدرة احتاط وأكمل. أما في الفرض الثاني نحن نقول له هذه الصلاة لو جئت بها بعنوان الظهر فهي صحيحة أيضا، ليست باطلة. العدول لا يوجب بطلان الفريضة. فهل يقال له أكمل ما في يدك أو لا؟ هذا هو السؤال الذي نبحث عن جوابه. والجواب هو أنه في هذا الفرض يجوز له أن يكمل ما في يده بعنوان الظهر. لماذا؟ لأنه لا معنى لطلب القاطع من أجل إدراك العصر، لأن المفروض أن الوقت ضيق، والقاطع لا يترتب عليه إدراك صلاة العصر، فلماذا نقول له اقطع هذه الصلاة واستأنف صلاة العصر؟ لا معنى لأن يقال له اقطع، وإنما يقال له أكمل. إذا قلنا بتمامية محاولة من محاولات التصحيح في فرض ضيق الوقت، سوف نقول له أكمل الصلاة التي في يدك. وإذا قلنا بعدم التمامية، لا توجد محاولة تامة تصحح الصلاة التي في اليد بعنوان العصر، سوف نقول له إن بنينا على بطلان الصلاة التي يؤتى بها في آخر الوقت إلا إذا كانت صلاة عصر، فيجب على المكلف أن يكمل ما في يده لاحتمال أنه بالإكمال يمتثل الواجب وهو صلاة العصر، فتجري قاعدة الاحتياط. وإذا قلنا بصحة الإتيان بصلاة الظهر في آخر الوقت، غايته إذا كان التأخير إلى آخر الوقت بحيث يفوت وقت العصر لا عن عذر، يكون المكلف معاقب. إن بنينا على هذا سوف نقول له أكمل الصلاة التي في يدك، ولا حاجة إلى أن تقطعها. وذلك لأن المفروض أنها صلاة صحيحة حتى لو نويت ظهرا، صحيح؟ وإذا كانت صلاة صحيحة على كل تقدير لا يقال له اقطعها، وإنما يقال له أكمل. ولا تقل لي عندنا روايات تقول من صلى العصر قبل الظهر يجب عليه أن يعدل، وفي المقام كذلك عليه أن يعدل. أقول لك عليه أن يعدل فيما إذا لم يترتب على ذلك تفويت صلاة العصر، وفي المقام يترتب تفويت صلاة العصر. نأتي إلى الصورة الثالثة. نريد اليوم أن نختم الحديث في هذه المسألة. الصورة الثالثة ما هي؟ الصورة الثالثة هي أنه يشك هل نوى ما في يده ظهر أو عصر، ويشك في سعة الوقت وضيقه، ليس كالصورة الأولى التي يحرز سعة الوقت، وليس كالصورة الثانية التي يحرز ضيق الوقت، وإنما يشك ما يدري. لو عدل عما في يده سوف يدرك من العاصر في الوقت مقدار ركعة أو لا، فما هي وظيفته حينئذ؟ شيخنا الشهيد حفظه الله قال في المقام حيث أن المكلف يحتمل ضيق الوقت فهو يخاف فوت العصر فيما لو عدل بما في يده إلى الظهر. وعندنا روايات تدل على أنه إذا لم يصلي المصلي الظهرين في أول الوقت وأخر إلى وقت يشك فيه، لو ابتدأ بالظهر قد تفوت العصر، أي يخاف فوات العصر فيما لو ابتدأ بالظهر، فوظيفته أن يبتدأ بالعصر. عندنا روايات، هذا هو مفاده، وهذه الروايات تنطبق على المقام. في المقام هو يصلي صلاة لا يعلم نواها ظهر أو نواها عصر، ويخاف لو عدل بها إلى الظهر أن لا يدرك من العصر ركعة في الوقت، لأنه يحتمل أن الوقت ضيق، إذن هو يخاف فوات العصر، فلا يجب عليه أن يعدل، بل يتعين عليه أن يكمل ما في يده. بارك الله فيكم. زين، إلى هنا ماذا قلنا؟ إلى هنا ماذا قلنا؟ إلى هنا قلنا حيث أن المصلي يحتمل ضيق الوقت فهو يخاف فوات العصر، ومقتضى أنه يخاف فوات العصر ما هو؟ ماذا قلنا؟ لا، مقتضى أنه يجب عليه أن يأتي بصلاة العصر. زين، كيف يأتي في صلاة العصر إذا هو لا يحرز أن ما في يده نواه عصر؟
يحتمل
ضيق الوقت، ونتيجة احتمال ضيق الوقت صار يخاف فوات العصر، ولما صار يخاف فوات العصر وظيفته أنه يقدم العصر على الظهر، يسقط شرطه. هذا انتهينا إلى هنا. إذا ماذا يصنع الآن؟ يكمل ما في يده. ماذا ينفعه إكمال ما في يده؟ إذا هو يحتمل أيضا أنها نواها ضار، كيف يجتزئ بها عن العصر؟
يعدل بها إلى العصر، لا ما في عدل، العكس عدل من العصر إلى الظهر إلى العصر،
لا يقول له مقتضى
هكذا كلام الشيخ شهيد
لعله صار عندي سبق لسان. كلام الشيخ شهيد هكذا مقتضى وجوب الاتيان بالعاصر في حالة خوف فواتها أن يستأنف في المقام، يرفع اليد عما في يده، لأن ما في يده لا يحدث أنه نواه عاصر، وهو وظيفته أن يأتي بالعاصر. إذا مقتضى تطبيق روايات تقديم العاصر في حال خوف فواتها أنه عليه أن يستأنف. تقول لي كيف يستأنف وهو يخاف فوات الوقت؟ لأنه يحتمل ضيق الوقت. نقول يمكن علاج هذه الجهة باستصحاب بقاء الوقت.
من
جهة حرمة
القاء؟
نعم،
من المقام حرمة القاء على المبدأ المشهور لعدم البطلان.
لا، عندنا روايات، عندنا روايات تقول له وظيفتك يا أيها المكلف أن تأتي بالعصر. الآن صلي العصر، كيف يصلي العصر ويحتمل ضيق الوقت؟ نقول له وأيضا لا يحرز أنه بإتيانه بهذه الفريضة سوف يأتي بالعصر، هو الآن مشتغل يقينا بصلاة العصر، كيف يحصل الفراغ اليقيني؟ بالاستئناف. تقول لي لا يمكن أن يحصل الفراغ بالاستئناف. لم، لأنه يحتمل ضيق الوقت، إذا استأنف تقع صلاته خارج الوقت. نقول هذا مؤمن باستصحاب بقاء الوقت. الخلاصة 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 إذا لم يأتي المصلي بصلاة الظهر وشك فيما في يده هل نواه الظهر أو نواه عصر، إن كان الوقت واسعا نقول له اعدل إلى الظهر ثم صلي العصر، وإذا كان الوقت ضيقا نقول له إن تمت محاولة من محاولات تصحيح الصلاة وجب عليك أن تتم، إذا ما تمت محاولة من محاولات التصحيح نقول له إذا كان إيقاع الظهر في آخر الوقت يوجب البطلان فأنت في الحقيقة يجب عليك الإكمال لأصالة القدر، لأنك تحتمل أن هذه الصلاة نويتها عاصر، فإذا أتممتها أنت قادر على الامتثال ولا تستطيع أن تعدل بها إلى الظهر، لأن المفروض الظهر باطلة، وروايات العدول تريد أن تصحح، تقول تعدل من صلاة إلى صلاة صحيحة لا من صلاة إلى صلاة باطلة. وأما إذا قلنا بصحة وقوع الظهر في آخر الوقت هل يمكن أن نطبق روايات العدول باعتبار أنه هنا العدول إلى صلاة صحيحة؟ الجواب روايات العدول ناظرة إلى فرض العدول فيما إذا كان بالإمكان إدراك صلاة العصر في الوقت، أما إذا كان يترتب على العدول تضييق صلاة العصر فهنا لا يمكن تطبيق روايات العدول. واضح؟ الصورة الثالثة صورة الشك، ما يدري الوقت ضيق أو الوقت واسع. هنا قلنا شكه في سعة الوقت وضيقه يجعله يشك في أنه هل بإمكانه أن يدرك العاصر في الوقت أو لا. عندنا روايات تقول بادر إلى العاصر في صورة الخوف، وظيفة هذا أن يأتي بالعاصر حتى لو كان يحرز أنه لم يأتي بصلاة الظهر. غايته لو كان نوى ما في يده عاصر نقول له أكمل، لكن الفرض أنه يشك، يحتمل أنه نواها ظهر مع أن وظيفته أن يأتي بالعاصر، فهو مشتغل الذمة ويشك في فراغ ذمته فيما إذا أكمل هذه الصلاة، وظيفته أن يقطع ما في يده ويستأنف عاصر. وشكه في بقاء الوقت مؤمن بالاستصحاب، فهو إنما يحرز فراغ الذمة فيما إذا قطع ما في يده واستأنف صلاة جديدة وأجرى الاستصحاب. واضح؟ هذا هو الفرض الثاني من فروض المسألة الأولى من فروع الإجمالي. الفرض الثالث ما هو؟ الفرض الثالث كما عبرنا عنه فرض الشك يشك فيما في يده، ويشك أيضا هل صلى الظهر أو لم. ما هو حكم هذا الفرض؟ حكم هذا الفرض نفس حكم الفرض الثاني بجميع صوره، نفس حكم فرض إحراز أنه لم يأتي بصلاة الظهر، وذلك لجريان استصحاب عدم الإتيان بصلاة الظهر، أنه يشك هل صلى الظهر أم لا، يعلم في أول الوقت أنه لم يصلي الظهر، يشك الآن صلى أو لم يصلي، يستصحب عدم. فإذا أثبت بالاستصحاب عدم الصلاة يكون فرضه فرض من يشك في فيما في يده مع إحراز أنه لم يصلي صلاة الظهر. فإن إحراز عدم الإتيان بصلاة الظهر قد يكون وجداني وقد يكون تعبدي. فتأتي الصور الثلاث: سعة الوقت، ضيق الوقت، والشك في سعة الوقت وضيقه. والحمد لله رب العالمين.